عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله تعالى طيب. إن الله هذا تأكيد تعالى من العلو، وربنا عز وجل له العلو في ذاته وقدره وقهره، فله العلو المطلق. إن الله طيب، الطيب ضد الخبيث، ففيه أن الله يوصف بالطيب، وأيضا من أسماء ربنا تبارك وتعالى الطيب. وناخذ أيضا منه فائدة أن أسماء الله عز وجل التي يسمى بها يجوز أن يسمى بها المخلوق، مثلا الطيب في هذا الحديث يجوز أن نسمي المخلوق بالطيب، ويجوز صفه أيضا بالطيب، الطيبون للطيبات. ما اختص به ربنا تبارك وتعالى من الأسماء هو لفظ الجلالة والرحمن، وما أضيف مما يختص به مثل مالك يوم الدين، مالك الملك، رب الناس، وإلا الأصل في أسمائه التي يسمى بها يجوز أن يسمى بها المخلوق. لماذا؟ لأنها أسماء كمال وأسماء حسنى، فيجوز أن يسمى بها أيضا المخلوق، ويجوز أيضا أن يوصف بها المخلوق. إن الله طيب، وحينما قال إن الله طيب نأخذ منه فائدة، كل صفة كمال للخالق تبارك وتعالى هي صفة كمال في حق المخلوق، فيحث المخلوق على تحصيل هذه الصفة إذا كان يستطيع أن يحصل منها ما يستطيع تحصيله. لا يقبل إلا طيبا، الله طيب، فإذا كان طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. عندنا كلمة يقبل، القبول فيه ثواب وإجزاء، إذا قبل العمل أثيب عليه العامل، وأيضا إذا كان واجبا يجزي فتبرى ذمته، هذا فيما يتعلق به بالقبول، كما في هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وكما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، الله عز وجل لا يقبل الصلاة التي من غير طهارة ولا الصدقة التي من غلول، فإذا صلى على غير طهارة لا يثاب ولا تبرأ ذمته، إذا تصدق بصدقة من مال ليس طيب فلا تبرأ ذمته ولا يثاب عليها، هذا الأصل. لكن أحيانا يأتي القبول ويقصد به عدم الثواب وإن كانت الذمة تبرأ، في مسلم لا يقبل الله صلاة عبد أبق من مواليه حتى يعود، لا يقبل الله صلاة عبد أبق من مواليه حتى يعود، وكذلك عدم قبول صلاة شارب الخمر، والمقصود به لا يقبل أي لا يثاب عليها وإن كانت ذمته تبرأ. وجه ذلك والله أعلم أن ثواب الطاعة يقابل إثم المعصية، فكأنه لم يفعل ذلك فكأنها لم تقبل منه. وأيضا في صحيح مسلم الحديث بن عمر من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، قال سأله لم تقبل له صلاة تبرأ ذمته ولا يطالب بالإعادة لكنه لا ينتفع من هذه الصلاة. نفي القبول أحيانا يدل على عدم الثواب وعدم الإجزاء، يعني لا تبرأ الذمة، وأحيانا لا، قد يدل على براءة الذمة لكن عدم الثواب. لا يقبل الله إلا طيبا، عندنا طيب حلال وخبيث محرم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالطيب الحلال والخبيث الحرام، لكن أحيانا قد يأتي الخبيث ويقصد به الردي وإن كان حلالا لكنه الردي، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تذهب إلى المال الردي فتخرجونه في الزكاة. وكون الشيء طيبا أو غير طيب يرجع فيه إلى الشرع وليس إلى عرف الناس أو استقذار واستخباث النفوس أو كونها تستطيب. فلذلك أفضل طيب بمعنى أنه حلال، ومع ذلك استخذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكله. الحكم على الشيء بأنه طيب أو ليس بطيب يرجع إلى الشرع. كل ما أباحه الشارع فالأصل فيه أنه طيب يعني حلال، لا يقبل إلا طيبا. أيضا فيما يتعلق بمسألة القبول، العبادة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون عبادة كلها حرام، كلها حرام، فهذه لا تقبل. شخص تصدق من مال مغصوب لا تقبل صدقته. شخص رأى حينما قرأ القرآن لا تقبل قراءته ولا يؤجر عليها. حديث أبي هريرة في مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا فيما يتعلق إذا كانت العبادة كلها حرام فليست طيبا ولا تقبل. أما إذا كانت العبادة خالطها حلال وحرام، يعني مركبة من شيء حلال وشيء حرام، كان تكون عبادة من مال ومن عمل بدني، الحج بمال حرام أو مثلا بسيارة مغصوبة. وتعلمون مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف في هذه المسألة. توضأ بماء مغصوب أو مسروق، هل تصح صلاته أو لا؟ حج بمال مغصوب أو بمال محرم، صلى في أرض أو في مكان مغصوب، هل تصح عبادته أو لا؟ هذا راجع إلى الكلام على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. والصحيح صحة العبادة مع الإثم. إذن إذا حج بسيارة مغصوبة بمال مسروق حجه صحيح مع الإثم. إذا توضأ بماء محرم مغصوب مثلا أو مسروق وصلى، صلاته صحيحة مع الإثم. وهكذا لا يقبل إلا طيبة. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وإن الله أمر المؤمنين، مر بنا أن الكلام فيما يتعلق بالمؤمنين يدخل فيهم المسلمون. أمر المؤمنين، الأمر للمؤمنين قد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الاستحباب. بما أمر به المرسلين، قال بما، ما اسم موصول، أسماء الموصولة تفيد العموم، لكن المقصود هنا والله أعلم ليست العموم على الإطلاق، إنما هو في ما يتعلق بالطيبات. بما أمر به المرسلين، والمرسلون أخص من الأنبياء، فالمرسل هو حيله بشرع وأمر بتبليغه، بخلاف النبي فهو من كان مجددا لشرع من كان قبله، وكل من ذكر في القرآن فهو من المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الرسل، كلمة ألف الرسل، هل هي العهدية فالمقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم أو عيسى عليه السلام، أو أنها للاستغراق فتكون عامة للرسل؟ الظاهر الأخير، فتكون أل هنا استغراقية، خطاب عام لكل الرسل، تقدير يا أي كل الرسل كلوا من الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أمرهم الله عز وجل بالأكل من الطيبات. وحينما قال من للتبعيض، الطيبات كلمة الطيبات جمع دخلت عليه ألف فيفيد العموم. واعملوا صالحا، واعملوا صالحا، أمرهم بالأكل من الطيبات ثم أمرهم بعمل الصالح. الأمر بالأكل من الطيبات هل يعسب الوجوب؟ لا. هل يجب على الشخص أن يأكل من الطيبات كلها؟ ليس عسب. والعمل الصالح على سبيل الوجوب. وناخذ من ذلك فائدة تتعلق بدلالة الاقتران، أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. وجه ذلك الأكل من الطيبات ليس واجبا، والعمل الصالح الخالص واجب. فقرن ربنا تبارك وتعالى مباحا بواجب، فعطف عمل الصالحات على الأكل من الطيبات، وأكل الطيبات ليس واجبا وعمل الصالحات واجب. وعملوا صالحا، العمل الصالح هو الخالص لله تبارك وتعالى الذي شرع شرعه ربنا تبارك وتعالى ويكون على لسان أنبيائه. نأخذ من ذلك فائدة: أثر الأكل على الأعمال. عز وجل أمرهم بالأكل من الحلال ثم أمرهم بالعمل. الخبائث لها أثر في أعمال الشخص، لها أثر في تصرفات الشخص. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبع قبل مطلع الشمس. الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، يعني أصحاب الإبل. وهذا مشاهد، تجد أصحاب الإبل عندهم شيء من الكبر في الغالب. فإذا كانت المخالطة، مخالطة الحيوان تؤثر، فكذلك الأكل من باب أولى يؤثر. فذلك نجد أن بعض العلم ممن علل وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل قال: الإبل فيه شيء من الشيطان، فإذا أكله الشخص تأثر به، فلذلك شرع أن يبرد الأعضاء بهذا الماء. أي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع. لماذا؟ لأن الشخص إذا أكل هذه الأشياء أصبح فيها شيء من السبوعية فتأثر بها. الشاهد من ذلك أن الأكل والشرب له تأثير على الآدمي. إن أكل من الطيبات كان هذا له أثر، وإن كان من أكل من خبائث ومحرمات كان له أثر. وقال تعالى: لعلك تذكر مر بنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الآية في موطن الاستدلال لا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا، نجد أن ربنا تبارك وتعالى في باب الأوامر حينما يريد أن يأمرنا أو حين أن ينهانا يخاطبنا بأحب الأوصاف لنا وهي الإيمان. نأخذ من ذلك فائدة: التلطف مع المخاطبين. إذا أردت أن توجه شخص، أن تأمره، أن تنهاه، تلطف في توجيهه، صفه بالأوصاف الطيبة التي فيه، فهذا مظنة الامتثال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما تقدم قبل قليل الأكل ليس على سبيل الوجوب. كلوا من طيبات ما رزقناكم، من الطيبات التي رزقناكم. ورزق ربنا تبارك وتعالى كما مر بنا يطلق على كل ما يحصل عليه الآدمي، سواء كان حلالا أو كان حراما. فما يحصل عليه الشخص من أموال ونحوها هذه تدخل في باب الرزق، لكنه قد يأخذه بطريق مباح فيكون حلالا، وقد يأخذه بطريق محرم فيكون حراما. فقال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. الشخص قد يرزق الطيبات، مفهوم الآية أنه قد يرزق الأشياء المحرمة. ثم ذكر الرجل، ثم ذكر الرجل، المقصودون بالرجل والله أعلم جنس الرجل، والأمر لا يتعلق بالرجل، كذلك المرأة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر الرجل في حينما يخاطب أصحابه، لأنهم هم الذين يحضرون درسه صلى الله عليه وسلم، يطيل السفر، يعني يسافر سفرا طويلا، أشعث أغبر، الشعث يكون في الشعر، شعث الشعر يكون تفرق بسبب السفر، أغبر أن يصيب وجهه وبقية بدنه الغبرة، لأنهم كما تعلم في السابق يركبون الدواب، وحينما تجري هذه الدواب أو كذلك حينما تهب الرياح يغبر الواحد منهم. أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، فيه استحباب رفع اليدين حال الدعاء، والمقصود بالسماء هو العلو. يا رب يا رب، أصلها يا ربي فحذفت الياء، يا رب يا رب فتكون مبنية، ورب نكرة مقصودة. قال: يا الرب، تكون يا ربي تكون معرفة فتنصب بحركة مقدرة، أما هنا فهي نكرة مقصودة، فلذلك بنيت على الضم. وحينما قال يا رب يا رب فيه الإلحاح الله عز وجل بالدعاء وتكرار الدعاء، فكونه في سفر هذا مظنة إجابة الدعاء، وكون حاله أشعث أغبر أي يعني حال انكسار، هذا أيضا مظنة إجابة الدعاء، ورفع اليدين هذا مظنة إجابة الدعاء، وتكرار الدعاء والإلحاح الله عز وجل بالدعاء أيضا هذا مظنة إجابة الدعاء. اجتمعت هذه الأحوال وهذه الصفات، ومع ذلك لا يقبل منه الدعاء. قال: ومطعمه حرام. مطعمه أي كل طعام يتناوله ويكون عن طريق الفم أكلا، ومشربه حرام، أي ما يشرب من السوائل. والحرام تارة يكون حراما لذاته، يكون أصله حرام كالميتة وكالخمر، وتارة لا، يكون حرام لكسبه كالمسروق. ومشربه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام يعني جسده نبت على الحرام، وأي جسد نبت على السحت فالنار أولى به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، يعني يستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له. لماذا؟ لوجود هذه الموانع. ونأخذ من ذلك أن هذه الأشياء من موانع إجابة الدعاء، يعني إذا كان الأكل محرما والشرب محرما واللباس محرما والجسد نبت على السحت، فهذا مظنة عدم إجابة الدعاء. أيضا من أسباب عدم إجابة الدعاء الاستعجال، لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل ودعوت ودعوت فيترك الدعاء؟ أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإذا كان معتديا في دعائه فإنه لا يصلح. الشاهد من هذا الحديث أن إطابة المطعم من أسباب إجابة الدعاء. روي حديث نص في المسألة حينما قال ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك، لكن الحديث لا يصح من جهة السند، لكن معناه صحيح ويشهد له هذا الحديث الذي في صحيح مسلم. وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن. عن أبي محمد مر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتكنون ويخبر عنهم في كنية أو في اسمه الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان صغير رضي الله تعالى عنه حين وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن الصغير إذا حفظ العلم ثم بلغه بعد التكليف أنه يقبل خبره. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم جرها لأنها بدل عن ما قبلها، وبدل مجرور مجرور، والسبط هو ابن البنت، والحفيد هو ابن الابن. وريحانته، قول وريحانته إشارة إلى ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين هما ريحانتي في الدنيا. والريحان هو نوع من أنواع الطيب، هذا هو الريحان. فإذا كان يصح مسلم إذا عرض على أحدكم الريحان فلا يرده فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل. فشبه حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحسن بأنه ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع، كما أن الشخص يتمتع بشم الطيب ويتلذذ بذلك، فكذلك يتمتع بولد الولد. ولما أقول ولد الولد لأن الولد يدخل فيه الابن والبنت، هذا مشاهد. الأبناء وأبناء الأولاد هما ريحان في الشخص الدنيا، يشعر بالأنس والسرور خصوصا إذا كانوا صغارا حينما يكون معه. رضي الله عنهما أي عنه عن أبيه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ثم بلغه بعد تكليفه دع ما يريبك، دع اترك. ما اسم موصول بمعنى الذي، أي كل الذي يريبك، وأحيانا يكون على سبيل وجوب وأحيانا يكون على سبيل الاستحباب. ترك ما يريبك أي ما تشك فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الذي تشك فيه إلى أي شيء، إلى ما لا يريبك، أي إلى شيء لا تشك فيه، هذا معنى الحديث. وأحيانا يكون الأمر على سبيل الوجوب وأحيانا يكون على سبيل الاستحباب. فمثلا في باب الأطعمة، لو أن الشخص صاد طائرا ثم وجده في الماء، سقط في الماء ثم وجده ميتا ولا يجزم أن السلاح هو الذي قتله، حصل عنده شيء من الشك، يقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وتركه هنا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب. وأحيانا لا،
يتركها على سبيل الندب والاستحباب، كقصة التمرة الذي تركها النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب. مثلا شخص شك بعد الفراغ من صلاته هل صلى أربعا أو ثلاثا في الصلاة الرباعية ولم يتبين له شيء، وهذا الشك كان بعد الصلاة يعني بعد فراغ من العبادة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الأصل أن الصلاة فرغ منها تامة، فالشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، لكن أحيانا قد يغلب على الظن فيقال تصلي، وأحيانا قد لا يغلب على الظن فيقال لا اترك الصلاة ولا تصلي. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا خاص في من؟ في الشخص السوي. أما ما يتعلق بالموسوسين فلا يلتفت إلى شكهم، فالذي عنده وساوس لا يصح أن يستأذن بهذا الحديث، لأن ما عندهم ليس مما يريب أصلا، إنما هو من الحق البين الظاهر، لكن لأجل تسلط الشيطان عليهم أصبح مشكوكا فيه، وإلا الأصل أنه ليس مشكوكا فيه. رواه الترمذي أي في جامعه، واستمع اشتهر بسنن الترمذي. والنسائي، لما يقال النسائي الأصل أنه في الصغرى، النسائي له الكبرى وله الصغرى المسمات المجتمع. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. مر بنا أن هناك فرق بين الحديث الحسن وبين الحديث الصحيح، فالترمذي رحمه الله تعالى إذا قال حديث حسن وسكت، الحديث الحسن عند الترمذي يقول هو كل حديث يروى ليس فيه من يتهم بالكذب، وليس شاذا ويروى من غير وجه، كل حديث ليس فيه من يتهم بالكذب وليس شاذا ويروى من غير وجه، قال فهذا هو الحديث الحسن عندنا. فالحديث الحسن عند الترمذي هو الحديث الضعيف الذي له شواهد، حينما قال حديث حسن قال صحيح، الصحيح أعلى رتبة من الحسن، فله توفرت فيه شروط الصحة. الترمذي رحمه الله تعالى صرح في علله الصغير بالحسن، ما هو الحسن عنده، فالأمر ظاهر، لكنه لم يصرح بمراده حينما يقول حسن صحيح، لم يصرح بذلك. فلذلك اختلف أهل العلم في توجيه كلام الترمذي، بعضهم يقول حسن من طريق، صحيح من طريق آخر، وهذا إذا كان للحديث طريقان لا إشكال فيه، لكن أحيانا يقول حديث حسن صحيح والحديث ليس له إلا طريق واحد، هذه تشكل. فقيل حسن أي عند بعض العلم مثل لتضعيف أحد رواته، صحيح عند بعضهم لأن يصح هذا الرواة. وهذا الحديث من أي النوعين؟ اللي يظهر لي والله أعلم أنه من النوع الثاني، أي أنه حسن ضعيف عند بعض العلم، صحيح عند بعضه، لأن الحديث له طريق واحد. الحديث من رواية أبي الحوراء السعدي، وأبو الحوراء السعدي إن كان هو ربيعة ابن شيبان فهو ثقة، يكون على هذا الحديث صحيح. الإمام أحمد توقف في هل هو يعني أبا الحوراء السعدي، توقف هل هو ربيعة بن شيبان أو لا، وأبو الحوراء عند بعض العلم من يرى أنه ليس هو ربيعة بن شيبان يقول مجهول، والمجهول ضعيف. فليظهر لي والله أعلم أن معنى قولة حديث حسن صحيح لعله والله أعلم الاختلاف في أبي الحوراء السعدي، إن كان هو ربيعة بن شيبان فهما شخص واحد وهو ثقة، أو على القول الثاني بنقول حديث ضعيف حسن لكن له ما يشهد له على أن أبا الحوراء هو ليس هو ربيعة بن شيبان، وعلى القول بأنه مجهول كما ذهب إلى ذلك الجوزجاني. إذن هذا أول حديث مر بنا الخلاف في صحته، الخلاف في صحة سنده. هذا هو الحديث أنكم مر بنا أن الشيخ رحمه تعالى يرى أن كل ما ذكر هي حديث صحيحة. وأيضا نأخذ من هذا الحديث فائدة، وهي تقليد أهل العلم في التصريح والتضعيف. لا زال أهل العلم يقلد بعضهم بعضا في باب التصريح والتضعيف.
النووي رحمه الله تعالى حينما حال على قول الترمذي حديث حسن صحيح، هذا من باب التقليد، يعني ما قال الحديث صحيح، إنما هو يقول الترمذي قال له وقلده، كون درس الحديث أو يعلم أنه حديث صحيح أو لا، لكن ظهر العبارة أن هذا داخل في باب التقليد. على كل حال لا زال بعض العلم يقلد بعضهم بعضا. طالب العلم إذا كان ليس لديه قدرة على التصحيح والتضعيف يقلد، وحتى الذي لديه قدرة على التصحيح والتضعيف لا يمكن أن يحكم على كل حديث ليس لديه وقت. فأحيانا يحتاج طالب العلم لأنه يقلد من سبق من أهل العلم ممن هو أهل للتقليد في باب التصحيح والتضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن النووي رحمه الله تعالى يرى أن هذا الحديث من رواية أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه موصول من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الحديث موصول وليس في انقطاع. من حسن إسلام المرء، من حسن، حينما قال من هنا للتبعير، كما تقول شربت من الماء، أي شربت بعض الماء. ترك ما لا عنده ليست هي كل حسن إسلام، هي بعض صفات من إسلامه حسن. من حسن إسلام المرء، ونأخذ منه أن الأعمال من الإسلام، وأيضا هي من الإيمان، كما حديث أبي هريرة الإيمان 74 شعبة، قال فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالأعمال من الإسلام ومن الإيمان. من حسن إسلام المرء فيه أن شخص إسلامه حسن، هذا إذا كان عاملا بالمأمور متنبا، وحين لا قد يكون مسلما لكن إسلامه ليس بحسن، عنده خلل، هذا إذا كان يترك شيئا من الواجبات أو يقع فيه المحرمات. من حسن إسلام المرء، وحينما قال المرء الأمر لا يتعلق بالمرء وكذلك المرأة، لكن كما ذكرت قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجال دائما، والنصوص الشرعية عموما هي للرجال، فلذلك تجد أن ذكر الرجال أكثر من ذكر النساء. المرء، كلمة مرء نكرة دخلت عليها أل، فيعم كل شخص، إذن المرء هنا عام، لماذا؟ لأنه دخلت عليه الاستغراقية. إذن من حسن إسلام كل امرئ ما هو تركه ما لا يعنيه، قال من حسن تركه أي يترك، يدع ما أي الذي، حينما قال ما لا يعنيه كلمة ما موصولة، لا يعنيه أي لا يتبع به لا في دين ولا في دنيا، وهذا كما يسمر بنا في حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نأخذ من ذلك أن الشخص لا يشتغل في الأشياء التي لا ينتفع بها لا في دينه ولا في دنياه، وهذا دليل على شيء على حسن الإسلام. من الخطأ التشوف في معرفة أحوال الناس، وماذا حصل لزيد، ماذا فعل، بماذا اشترى، متى تزوج، لماذا طلق، إلى غير ذلك من أشياء، هذا ليس من حسن المرء. إذا كان هناك مصلحة يسأل الشخص أو يتطلع، وإذا لم يكن هناك مصلحة يترك ذلك. فنعود أنفسنا على ألا نشتغل بشيء لا يعنينا، والشخص إذا اشتغل بهذه الأشياء ستكون على حساب أشياء أهم، وإذا لم يشغل بها سينشغل بأشياء تكون أنفع له في دينه ودينه. إذن القاعدة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تنتفع به في دينك ودنياك حسن، إذا كنت لا تنتفع فاتركه. هذه هي القاعدة العامة التي ينبغي أن نتعامل بها. أحيانا نسمع طرف خبر، قد النفوس تتشوف إلى معرفة إكمال القصة، لكن نجاهد أنفسنا على ألا نشتغل بهذه الأشياء، لكن حين لا قد يكون الأمر يعنيك، مثل ما يتعلق بأحوال المسلمين تقول لا أنشغل بها ولا أطلع على الأخبار هذا العلم. لا، ما يجري للمسلمين مما يعنينا، ما يصيبنا من هم وحزن بسبب ذلك نؤجر عليه، وما يصيبنا من فرح بانتصار المسلمين هذا مما نؤجر عليه. فالكلام من أمور الناس الخاصة التي ليس فيها نفي الشخص، هذا تركه أصلا. وكما سيمر بنا إن شاء الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. خير يقال، شر يترك، مباح ظاهره أيضا أنه يترك. مفهوم الحديث أن المباح يترك ولا يشتغل به، وهذه أشار إليها النبي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال حديث حسن. إذن هذا الحديث عند النووي حديث حسن، وعرفنا أن الحديث الحسن هو توفرت فيه شروط الصحة، إلا أنه قد خف ضبط بعض رواته. هذا الحديث الحسن يكون فيه خفة ضبط، أو يكون الحديث الحسن ضعيف لكنه أتى من طرق أخرى قوت هذا الجانب. قال حديث حسن روى الترمذي وغيره. في الحديث الذي قبله قال وقال الترمذي حديث حسن صحيح، ما قال هنا قال الترمذي حديث حسن أليس كذلك؟ قال رواه الترمذي في جامع وغيره ابن ماجه. قال هكذا، يعني هكذا أي عن أبي هريرة. ونعلم أن الترمذي رحمه الله تعالى روى هذا الحديث بإسنادين مختلفين، رواه عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فلما رواه قال حديث غريب، يعني يقصد ضعيف. قال لا نعرف إلا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. فالترمذي يرى أن هذا الحديث وإن كان ظاهر السند الصحة لكنه قال غريب. لماذا؟ لأنه لم يرد إلا من هذا الطريق، وقرة بن عبد الرحمن وثقه بعضهم، وقال الإمام أحمد منكر الحديث، وهذه الرواية منكرة كما سيمر بنا. لماذا؟ لأن الصح أنها مرسلة وليست موصولة. فالترمذي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث ثم رواه أيضا من طريق آخر بإسناده، قال حدثنا قتيبة، يعني قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس الإمام مالك عن الزهري عن علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الحسين رضي الله عنه صغير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بابنه؟ ثم حينما رواه فهو مرسل. قال وهذا أصح عندنا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. إذن الترمذي رحمه الله تعالى يرى أن الحديث مرسل، مرسل من رواية علي بن الحسين بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن الحسين من التابعين ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك الحديث فيه إرسال يعني منقطع، فلذلك ما حكم، ما نقل حكم الترمذي، إنما هو رحمه الله تعالى هو حكم عليه أنه حسن وله سلف، لأن ابن عبد البر رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث كما قلت لكم، قرة بن عبد الرحمن يثقه بعضهم، لكن ما ينفرد بجعله من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وخالفه غيره هذا على أنه لم يحفظ وأن هذه الرواية منكرة. فالترمذي رحمه الله تعالى يرى أن الحديث يعني هذا الحديث مرسل، والمرسل كما تعلمون من أقسام الحديث الصحيح. وليس الترمذي رحمه تعالى، حفاظ السنة أئمة العلل حكموا على الحديث بالإرسال، شيخه البخاري حكم على الحديث بالإرسال في تاريخه وأنه لا يصح. طبعا أتى من رواية علي ابن الحسين عن أبي الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيكون موصولا لكنه لا يصح. أيضا الإمام أحمد حكم بإرساله أنه لا يصح إلا مرسلا. أيضا يحيى بن معين الدارقطني فحفاظ السنة يحكمون على هذا الحديث بأنه مرسل وهو الصواب. الشيخ رحمه تعالى ويحكم به أن الحديث حسن، وهذا راجع إلى قاعدة لأنه رحمه تعالى ارتضاها، وهي زيادة الثقة. يعني إذا أتى الحديث أتى مثلا مرسلة ثم أتى شخص ثقة وصل الحديث، هل نقبل زيادة الثقة أو لا؟ الشيخ رحمه الله تعالى على مذهب الفقهاء بتقبل زيادة الثقة مطلقا، والصواب لا، لعليه الحفاظ هو التفصيل قد تقبل أحيانا زيادة الثقة وقد ترد زيادة الثقة فترد كما في هذا الحديث. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. عن أبي حمزة كما مر بنا تكنية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أنس بن مالك مر بنا أنس بدل عن أبي حمزة وبدل مجرور مجرور، ابني أيضا صيغة لأنس مجرور، ومالك مضاف إليه فهو أيضا مجرور. رضي الله عنه خادم رسول، أيضا كلمة خادم مجرورة لأنها بدل، وبدل مجرور مجرور. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال خادم نأخذ منه فائدة أن الشخص الفاضل التقي لا يمنع أن يخدم، وأيضا أن الحر يجوز أن يخدم، الخدمة ليست خاصة بالأرقاء. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. كلمة لا نافية، يؤمن أحدكم، كلمة يؤمن. هذا الحديث وأمثاله استدل به المعتزلة وأمثالهم ممن يكفرون بالكبائر، يرون أنه لا يؤمن إذن يكون منها النار، إما أن يجعلوه في برزخ في الدنيا ليس مؤمن ولا كافر المعتزلة، ثم في الآخرة في النار. الخوارج لا يكفرون أصلا في الدنيا، فليس هناك في النتيجة بين رأي الخوارج ورأي المعتزلة في أصحاب الكبائر، النتيجة واحدة، الخلاف بينهم في حكمه في الدنيا، هل نقول أنه ليس مؤمن ولا كافر صاحب الكبيرة في الدنيا يكون برزخ بينهما، أو يكفر في الدنيا على رأي الخوارج والجميع يجعلونه خلا في النار. لا يؤمن أحدكم، مر بنا أن الأصل هو نفي الوجود، لكن كما مر بنا قد يدل الدليل على أن النفي ليس الوجود، نفي كمال، كما في حديث لا صلاة بحضرة طعام، فالصلاة صحيحة لكنها ناقصة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم في هذا الحديث، قلنا أنه ليس نفي أصل الإيمان، فأهل السنة مجمعون على أن الشخص وإن ارتكب معصية وإن ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب فهو لا يخرج من دائرة الإيمان لأحد الشفاعة وغيرها، فنقول هو مؤمن باق على إيمانه. هنا نفي، هل النفي نفي كمال مستحب أو نفي كمال واجب؟ وهذه قاعدة ينتبه لها في باب المنفيات إذا نفي الإيمان، مثل الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى في مناقشة من يقول نفي الكمال، يقول إن كنتم تقصدون أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم فاعله ويتعرض للعقوبة صحيح، وإن كان نفي كمال مستحب يقول فلم يرد ذلك قط في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن شيخ الإسلام رحمه تعالى يقعد قاعدة فيما يتعلق بنفي الإيمان، يقول كل نفي للإيمان في الكتاب أو السنة يقصد به نفي كمال الإيمان الواجب، يعني صاحبه ترك أمرا واجبا وهو متعرض للعقوبة، وليس نفي كمال مستحب كما في هذا الحديث. والشيخ رحمه تعالى لم يخص الإيمان، بل يقول كل نفي يرد في النصوص الشرعية الأمور التعبدية المأمور بها كنفي الصلاة، يقول الأصل فيها أنها نفي للكمال الواجب، هذا الأصل. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، هنا لا تقبل لا ينتفع بها إلا إذا دل الدليل على أن النفي نفي كمال، مثل لا صلاة لحضرة طعام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نفي. يقول الشيخ رحمه تعالى هذا النفي نفي كمال واجب، كما قال صلى الله عليه وسلم للمسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا نفي لكمال واجب، إلا إذا دل الدليل على أن النفي يقصد به نفي كمال مستحب، مثل لا صلاة بحضرة الطعام. هذا دل الدليل. وابن حزم رحمه الله تعالى طرد هذه المسألة فيجعل النفي كله نفي للكمال الواجب، فيرى النص أن الصلاة لا تصح، لكن كما قلت لكم تدل النصوص على الصحة. إذا نأخذ من ذلك قاعدة فيما يتعلق في باب نفي الإيمان ونفي الأمور التعبدية المأمور بها. الأصل أنه نفي للكمال الواجب، هذا الأصل. لا يؤمن أحدكم، أحدكم أحد هنا نكرة أضيفت إلى الضمير فأفادت العموم، إذا العام في كل الأمة، والمقصود بهم المكلفين من الرجال والنساء. حتى هنا غاية، أي قبل هذه الغاية ناقص الإيمان، حتى يحب لأخيه. المقصود هنا بالأخوة الأخوة الإيمانية، وحينما قال أخيه يعم كل المسلمين، يعني كل من يعرفه من المسلمين يجب عليه أن يحب بأخيه من المسلمين، سواء كان قريبا أو بعيدا. على هذا يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب نفسه من أي شيء من الخير، ويجب عليه أيضا أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. هذا منطوق الحديث وهذا مفهوم الحديث، بل في رواية النسائي ذكر من الخير حتى يحب لأخيه ما، أي الذي يحب لنفسه، وكذلك يكره ما يكره لنفسه. قد يكون تحصيل هذا الأمر صعب، طبيعة النفس تحب شيئا من التفوق وأن يكون أفضل من غيره، لكن المسألة تحتاج إلى شيء من المجاهدة. فإذا جاهد نفسه حصل ليش على مرتبة الإيثار، فإذا الله عز وجل امتدح الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في باب الخير في باب الطعام ونحوه، يؤثرون على أنفسهم. هذا يدل على أن النفس إذا جوهدت، إذا حصل فيها تزكية وتربية، لا تزال تترقى حتى تحصل على هذا الكمال. رواه البخاري ومسلم. ومما جاء في معنى الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمر قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ونأخذ من حديث عبد الله بن عمر: كل أمر لا يحب الشخص أن يؤتى إليه، سواء يتعلق بماله أو بدنه أو عرضه، الأصل أنه يحرم أن يفعله في الناس. كل أمر يحب أن يؤتى إليه إن كان على سبيل الوجوب يجب عليه أن يبذله للناس، وإن كان على سبيل الاستحباب يستحب له أن يبذله. لكن كان فيما يتعلق بالاعتقاد، المحبة هنا من أعمال القلوب، أحيانا الشخص ربما يكره أن يحصل لبعض أقرانه خير، محبة للناس، ثناء، هذا هو المعصية. أو حينما يصاب بمصيبة ربما يرحب بذلك.